أرجو صلاحا للورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
نماذج من الذين يعلمون الناس الخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. أعزائنا المشاهدين ندعوكم ولازلنا نكرر لكم التواصل معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة برنامج كلام بالعقل. راسلونا وحدثونا واسألونا وتابعونا لأن في متابعتكم وفي أحاديثكم وكلامكم شرف كبير لنا وخير كثير لنستخرج ما في عقولكم ونطرحه في هذا البرنامج المهم. أرحب في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة مدينة المنصورة. اهلا وسهلا ومرحبا مولانا، شرفتنا ونورتنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وحدثنا عن انه جل وعلا يأمرنا بالذكر والشكر. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اذا الملائكة يصلون على المؤمنين كي يخرجونهم من الظلمات إلى النور، وهذا ما ختمنا به اللقاء الماضي. نبدأ به حلقة اليوم لنتحدث عمن يعلمون الناس الخير. من هو الذي يعلم الناس الخير؟ هل الإمام والخطيب أو الشيخ أو الواعظ في المسجد هو الذي يعلم الناس الخير؟ هل المدرس في المدرسة هو الذي يعلم الناس الخير؟ هل الرجل الذي يعلم الناس مواد التنمية البشرية أو العلم أو الفيزياء أو الأحياء أو الكيمياء أو الرياضة هو الذي يعلم الناس الخير؟ أم أنه من هو الذي يعلم الناس الخير؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه في بداية اللقاء على فضل الشيخ إبراهيم حسن، فليتفضل. مشكور.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. من هو الذي يعلم الناس الخير؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلي، يعني سيدنا النبي يمثل مكانته ومكانة غيره، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل في جحرها سيدنا يصلون على معلم الناس الخير.
والحوت كمان،
حتى الحيتان في بحورها وحتى النملة في جحرها.
نعم.
يصلون على معلم الناس الخير. هنا الصلاة مش بمعنى الصلاة ان انا بصلي له، لا، الصلاة بمعنى الدعاء.
نعم.
فمن هو معلم الناس الخير؟ هل معلم الناس الخير هو امام المسجد الداعية او معلم الناس الخير او المدرس؟ كلمة معلم الناس الخير كلمة تشمل كل إنسان يعلم أحد غيره، يعني الفلاح اللي في الأرض اللي هو بيضرب بفاسه كده يعلم أولاده إزاي يزرع، هذا معلم الناس الخير. النجار اللي بيعلم الناس إزاي يأكل بعرق جبينه وإزاي يخبط بالمنشار في الخشب دوت معلم الناس الخير. الإمام والخطيب في المسجد يعلم الناس الأخلاق الفاضلة، هو معلم الناس الخير.
شرطة أن يكون مخلصا وألا يكون متعصبا لمذهب أو لرأي أو فكرة أو جماعة أو
كل ذلك إخلاصا لله عز وجل. القاضي على منصته، المدرس في مدرسته، الطبيب في عيادته، المهندس في موقعه، العامل في حقله، كل دبة بنقول ان هم بيعلموا الناس الخير. فلا نستطيع ان نحصر كلمة معلم الناس الخير على الشيخ او على المدرس وفقط.
وفعلا يا مولانا بعض هؤلاء يعلم الناس الخير فعلا، زي ما حضرتك حكيت لك قبل كده الموقف بتاع الست بتاعت الخضار لما بتبيع كام ربطة جرجير كده، بتبيع الاربعة بخمسة جنيه، فبتبيع لواحد اربع ربط جرجير وفيهم واحده كده فيها عدد قليل وناقصه كام عود كده، فقالت له لو سمحت سيب دي. فالراجل قال لها ليه يعني، ما هو كده اربعه. قالت لا سيب دي. فقال لها ليه؟ قالت له ناقصه كام عود. فقال له ايه المشكله؟ قالت له لا انت عايز تقابلني يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى على باب الجنه يسالني عن الربطه دي، إذن هي علمت هذا الرجل الخير في كلامها، في أنها امرأة صادقة تبيع بذمة واحدة وبشكل واحد.
ده امرأة بسيطة جدا يعني، وبتلقن هذا الشخص أو بتعلمنا جميعا درس في الأمانة ودرس في الخوف من الله عز وجل. في نقطة مهمة جدا، الأب والأم في البيت لو رب أولادهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أيضا معلم الناس الخير. فكلمة معلم الناس الخير تشمل كل إنسان يعلم أحدا إخلاصا لله عز وجل وحبا في هذا المنهج.
يعني كل دول كده مع بعض الملائكة تصلي عليهم وهم يؤدون عملهم بإخلاص.
مش الملائكة بس يا مولانا، ده الملائكة وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في الجحر والحيتان في البحر.
الله الله الله،
يعني مش الملائكة وفقط، ده كل دمة يستغفرون له. فتخيل حضرتك علشان بتقول لابنك حلال وحرام وينفع وما ينفعش، وقال الله وقال رسول الله، والمدرس يقرأ الطفل ويتق الله في عمله، والإمام يروح المسجد ويجتهد، فقاعد في بيته أو هو يبقى نايم وتلاقي كل حيتان نمل أهل السماء أهل أرض كل هؤلاء.
على فكرة حديث صحيح في سنن الإمام الترمذي. يبقى حضرتك عايز تقول لنا إن الطبيب اللي بيشتغل في المستشفى الحكومي زي ما بيشتغل في العيادة، ده الملائكة بتصلي عليه.
مش الملائكة بس، زي ما قلنا الملائكة وكل الأشياء اللي احنا ذكرناها،
كل هؤلاء الذين أي حد بيأدي عمله بإخلاص.
نعم.
فإذا الملائكة والنمل والحيتان وكل هذه
أهل
الأشياء
وأهل الأرض
وأهل السماء وأهل الأرض يصلون عليهم أي يدعون لهم.
نعم.
تمام.
بنلاقي كده برضك نشوف ان الملائكة تصلي على بعض النماذج المعينة. يبقى احنا قلنا دلوقتي معلم الناس الخير كلمة شاملة لكل
انسان مخلص في عمله، لان هي تتحدث عن الاخلاص في العمل.
طيب، وبعد كده بنلاقي ايه، ان في بعض العبادات او في بعض النماذج التي من خلالها نتعلم ان الملائكة تصلي عليه.
نعم.
اول نموذج، من ينتظرون الصلاة في المساجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا وبلغنا بان الملائكة تستغفر لأحدكم طالما في مصلى ما لم ايه
يحدث فيه.
ما لم يحدث فيه. يبقى طول ما حضرتك قاعد في المسجد تنتظر الصلاة او انتهيت من الصلاة، قاعد تسبح، قاعد تقرأ قرآن، اعلم علم اليقين بان الملائكة تستغفر لك في هذا الموقف. الملائكة ايضا تستغفر لمن يقومون بتسوية الصفوف وبسد الفرج. بنلاقي مثلا واحد رجله في اليمين وواحد رجله في الشمال، لا، فكل انسان بيقف في الصف ملتزم بالصف بجوار اخوه او بجوار صديقه في الصف صفوف منتظمة، فإن الملائكة أيضا تستغفر لهؤلاء بمعنى أن تدعو لهؤلاء. الملائكة أيضا تتنزل على أو تستغفر للمتسحرين. يبقى حضرتك قاعد تاكل وتشرب عشان تتسحر، والله عز وجل يرزقك استغفار الملائكة. أيضا الملائكة تستغفر لطلاب العلم والذين يجلسون في حلقات القرآن في المساجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، واقرأ وارتق فإنك تأتي يوم القيامة عند آخر آية تقرأها.
جميل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الناس اللي قاعدين في الجامع يستنوا الصلاة، الملائكة بتصلي عليهم. الناس المتسحرين اللي هم بيستغفرون بالأسحار أو بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى أو يذكروا الله كثيرا في جوف الليل، الملائكة تصلي عليهم. الناس الذين يقرؤون القرآن في المساجد، الملائكة تصلي عليهم. الناس الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة تصلي عليهم. بعد كده
زيارة المريض. حضرتك وانت خارج تزور مريض، اي صديقك او جارك او زميلك او حتى انسان ما تعرفوش، سن النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا انه ما من مسلم يخرج لزيارة اخر له مريض الا وكل الله عز وجل له 70,000 ملك. تستغفر لمين؟ تستغفر للعبد اللي مليان ذنوب ومليان اثام
وللزار المريض.
لحد
الصبح.
شوف حضرتك خارج كده في حماية 70,000 ملك.
يعني ده الحديث اللي في الجامع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الذي رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وإن زاره مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي.
نعم
تمام.
أيضا الملائكة تصلي على من يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يصلي عليه إلا وكل الله عز وجل به الملائكة لتصلي عليه. كل واحد بيقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة أيضا تصلي عليه.
طيب هنا بقى سؤال مهم جدا يا مولانا، ايه هي فايدة صلاة الملائكة على المؤمنين؟
نعم.
وما اثر هذه الصلاة في حياتنا؟ يعني انا دلوقتي حضرتك اعرف ازاي ان الملائكة لها اثر في حياتي وهي بتصلي عليا، وما فائدة صلاة الملائكة على المؤمن او دعاء الملائكة للمؤمن؟ يستفيد ايه من دعائه، من دعاء هؤلاء الملائكة او هؤلاء او هذا العالم النوراني له كمؤمن؟
يما ربنا يقول لنا مولانا هو الذي يصلي عليكم
وملائكته
ليه بقى؟
ليخرجكم من الظلمات الى النور.
جميل
تمام.
يبقى الاثر الذي ترتب على صلاة الله عز وجل وعلى صلاة الملائكة لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور،
يعني كانها هداية التوفيق في جميع شؤون الحياة.
جميل. يبقى حضرتك ربنا بياخد بايدك من خلال صلاة الملائكة عليك، بياخد بايدك الى طريق الله، الى طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الى جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. هتقول لي حضرتك لما انسان بيتعب او الانسان عنده مشكلة صحية بيروح للطبيب ليه؟ هنقول علشان ربنا يديله الصحة وربنا يشفيه. فكذلك الإنسان مننا، أنت حضرتك والسادة المشاهدين، البشر هم البشر بطبيعته سيذنب وبطبيعته سيرتكب بعض الآثام أو بعض الذنوب. فعايز أن ربنا يكون معاك على طول، وربنا ياخد بإيدك، وربنا إن شاء الله ما يوقعكش في غلط أو في مشاكل. خلاص أكثر من تلك الأمور حتى ليخرجك الله عز وجل من الظلمات إلى النور، من طريق الشيطان إلى طريق الله، من طريق الضلال إلى طريق النور.
لا أنا كمان ممكن أشوفها بمعنى تاني، إن هو ممكن يخرجك من الظلمات والأوهام والاستغراق الكامل في حياة المشعوذين والدجالين والسحرة وبتوع الجن وبتوع الشياطين، وكأن هؤلاء هم أصحاب السلطان الأول على حياة الإنسان، وكأنهم هم المسيطرون على حياة الإنسان. فلما الملائكة بتستغفر للمؤمن أو تصلي على المؤمن، فالله عز وجل يعطيه هداية التوفيق غير هداية الدلالة التي تخرجه من هذا العالم المظلم إلى عالم النور، وهو الإيمان بالملائكة، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر له كل شيء، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى إذا أعطاه أو إذا ابتلاه لا يبتليه ليعذبه وإنما يبتليه ليرحمه، وأن يؤمن بأن كل ما يصدر عن الله جميل كما قال الإمام ابن القيم.
نعم. دي أمر من الأمور أو الأثر الذي ترتب على صلاة الملائكة. طيب ما في أثر ثاني؟ يعني ربنا بيقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. يبقى الحفظة اللي هنا اللي بيحفظوك هم الملائكة. يعني ربنا بيقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من إيه؟
من أمر الله.
يبقى هؤلاء هم الملائكة الذين يقومون بحمايتك، هؤلاء هم الملائكة الذين يقفون بجوارك، وما وقوفهم بجوارك إلا بسبب أمر أنت فعلته، مثلا كزيارة مريض أو التزام بالصفوف الأولى أو التزام بالتسحر أو التزام بمنهج الله عز وجل، وكل ديت أمور من مناهج الله عز وجل. يبقى الملائكة، الصلاة على الملائكة أو الأثر الذي يترتب على صلاة الملائكة الخروج من الظلمات إلى النور. ثاني حاجة حفظ الله عز وجل لك أيها الإنسان. ومن اللي بيحفظك؟ لا ده مش مدرب عادي، لا ده مش واحد مثلا متدرب في أمريكا أو جاي أو متدرب في أي مكان، ده ملائكة أرسلهم الله عز وجل ليقوموا بحفظك وبرعايتك.
لو قارنا كمان بين خلق الإنسان وخلق الملائكة هنلاقي إن الإنسان مخلوق من طين.
لا.
فممكن يكونوا بيخرجوا من قيد الطين إلى نور الصفاء النفسي والإنساني والوجداني الذي يأخذ الإنسان مع الملأ الأعلى إلى حياة تأخذه إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فالملائكة لما الإنسان بيتذكر حالها كده وتستغفر له وتصلي عليه وتدعو له، كأنما يرفعه الله تبارك وتعالى ويرتقي به إلى أعلى عليين وحد طول، إن عالم النور يحوطه ويصلي عليه ويدعو له ويستغفر له.
يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني في ملائكة قاعدين ليل ونهار.
صحيح.
طب بيجتمعوا معكم أمتى؟ بيجتمعوا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فيصعدون فيقول الله عز وجل في مثلا في صلاة الفجر كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون. ثم بعد ذلك يصعدون إلى ذات الله عز وجل وإلى الذات الإلهية في صلاة العصر، فكيف تركتهم فيقولون طرقناهم وهم يصلون.
طيب مولانا كده نرتبهم تاني لسر المشاهدين عشان برضو يكتبوا ورانا وعلشان يتعلموا من فضلتك كده وظائف الملائكة نحو المؤمنين بترتيب من اول كده تاني. واحد اول حاجة
الصلاة عليهم،
تمام،
والاستغفار لهم،
تمام،
وخروجهم من الظلمات الى النور،
تمام،
وحفظهم من اي مشكلة ومن اي اثام او مشاكل،
تمام.
كذلك ايضا يذكرون لله عز وجل انه ان هؤلاء البشر من المصلين في صلاة الفجر وفي صلاة العصر،
تمام. بعد كده بقى يعني حضرتك بتقول لنا ان هم بيشهدوا مجالس الذكر وبيشهدوا المجالس التي فيها النور والتي فيها قراءة القرآن والذي والناس اللي بيجلسوا في المساجد بيحفوهم بالرحمة وبينزلوا عليهم بالسكينة. بين لنا هذا الامر وتحدث معنا في هذه القضية.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم
السكينة
وحفتهم
الملائكة
وذكرهم الله عز وجل في من عنده.
وكمان في رواية بتقول وغشيتهم الرحمة.
يبقى في أكتر من حاجة أو أكتر من نفحة ربانية وعطية إلهية لكل إنسان قاعد في المسجد. قاعد في المسجد بدل ما يجيب سيرة فلان وبدل ما يجيب سيرة علان وبدل ما يقعد في الصفوف الخلفية ويقول ده حصل وما حصلش، لا، يمسك المصحف يقرأ في المصحف يتدارس اثنين ثلاثة قاعدين مع بعض، تعالوا نقرأ القرآن، تعالوا نقرأ ربع القرآن، تعالوا نجيب كتاب تفسير من المكتبة ونقرأ فيها. طب اللي بيعمل كده ربنا بينزل عليه الغشية والرحمة ويذكره الله عز وجل في من عنده وحفتهم الملائكة.
لا، وكمان الإمام البخاري مولانا بعد إذن حضرتك له حديث صحيح في هذا الأمر بيقول إن لله تبارك وتعالى ملائكة في الطرقات يطوفون في الطرقات يتلمسون أهل الذكر، بيشوفوا الناس مين اللي بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى، فإذا رأوا هؤلاء يعني نادوا عليهم وقالوا لهم هلموا إلى حاجتكم. وبعد كده فقال الإمام فيحفونهم بأجنحتهم ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا، يعني وكأنهم بيبحثوا عن أهل الذكر وأهل الطاعة.
نعم، ده كذلك ايضا الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن. يعني برضك بنقول لإخواننا السادة المشاهدين من المرضى، انا دلوقتي مش قادر اروح المسجد، هل معنى كده يا مولانا ان الرحمة ومغفرة ربنا وان ربنا مش هيذكرني في من عنده؟ لا، ما قلناش الكلام ده خالص. ده ان الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن. هنقول ان حديث ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احد الناس هو قاعد في البيت بيقرأ سورة الكهف، فهو بيقرأ سورة الكهف فإذا بالدابة تنفر، يعني تعمل زي إيه ضجيج كده مولانا، فإذا بسحابة قد مرت على هذا الرجل. طبعا أيام زمان ما كانش بقى فيه اللي هو العمارات وما كانش فيه السقف المعلق وما كانش فيه صبة، كانت حاجات بسيطة جدا. فرح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء هم الملائكة.
لا، وكمان هو بيظهر أنهم متواضعين،
وبيظهر
ان هم متواضعين، الملائكه تتواضع. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم،
لا،
رضا بما يصنع.
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ثانيه يقول له ايه: قد تنزلت الملائكه لتسمع ما تقول. فكل واحد عايز الملائكه تكون في بيته، عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ في تفسير هذا القرآن وتقرأ بصوت حتى يمن الله عز وجل عليك الملائكة. بعض الناس يقولوا إيه إن ولادنا فيها مشاكل، البيت فيه شياطين، البيت فيه جن، البيت فيه شعوذة. ثم ربنا قال لك الحل هو عايز البيت يطرد منه الجن والشياطين والأبالسة، عندك الحل، عليك أن تقرأ القرآن، فإن الملائكة تتنزل عند قراءتك للقرآن. شيء مثلا البيت مهجور أو أي شيء، أول ما تخش أول عمل تقوم به قم بتحضير القرآن. زي ما بنسى أقول لك إيه، بنحضر الأرواح، وما فيش حاجة اسمها تحضير أرواح، كله دوت شعوذة وسحر وجدل ليس له أساس من الصحة. عليك أن تقوم بتحضير الملائكة. إزاي تحضر الملائكة؟ بقراءة القرآن وأن تقوم بدراسة هذا الكتاب المنزل من عند الله عز وجل.
نعم، في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وإن الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فإن له أجران. يعني حد ما بيعرفش يقرأ ما بيقولش أنا ما بعرفش أقرأ القرآن، لا بالعكس، ده انت لك اجرين اكتر من الذي يقرأ القرآن بشكل جميل. والذين يقرؤون القرآن تباهوا بقراءة القرآن في بيوتكم واعلوا اصواتكم في بالقرآن في بيوتكم فان الملائكة تسمعكم وان الملائكة تستغفر لكم وان الملائكة ترفع حالكم وشأنكم الى ربكم تبارك وتعالى.
نعم. كذلك ايضا الملائكة يقاتلون مع المؤمنين.
الله.
الملائكة تقاتل مع المؤمنين.
نعم.
طيب الدليل على كده ايه؟ كما جاء في غزوة بدر حينما تنزلت الملائكة وقامت بالوقوف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان احد المشركين كان يقول وكأننا نرى اناسا لم نراهم قبل ذلك. احنا كنا بنشوف حاجات كده ما شفناهمش قبل كده. فالملائكة تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ووقفت بجواره لتقوم بقتال أمية وتقوم بقتال أبي جهل عليهم لعنة الله.
وفي الأحزاب كمان.
وفي الأحزاب.
احنا عندنا في غزوة بدر دي نزل فيها آيات تتلى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن أنتوا ربنا مدكم بثلاثة آلاف ملك يقاتلون معكم في غزوة بدر وكمان إن صبرتم وإن أخلصتم في هذا القتال وأخلصتم في اتجاهكم لربكم سبحانه وتعالى سيمدكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وده ربنا سبحانه وتعالى عمل بشرى لكم ونصر لكم من عند الله سبحانه وتعالى وده كان في غزوة بدر.
في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب حينما تنزلت الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له اذهب إلى بني قريظة فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني قريظة. في نقطة مهمة جدا الشيخ محمود بنقول هل إن الملائكة لا تتنزل إلا في وقت القتال؟ طب العلم ما هو إلا لون من ألوان الجهاد.
نعم.
والعمل ما هو إلا لون من ألوان الجهاد. والضرب في الأرض بمعنى السعي في طلب الرزق ما لون من ألوان الجهاد. فكأن الله عز وجل وكأننا نقول للسادة المشاهدين كل واحد بياكل أكل عيشه بحلال بعرق جبينه كل طالب علم قاعد يذاكر بالليل علشان يبني مستقبله ويبني وطنه وخدمة لهذا الدين كل واحد بيربي أولاده في هذا الزمن ومن خلال تلك الأخلاق التي يعني يعجز اللسان أن يصفها في واقعنا المعاصر كل دوت الملائكة إن شاء الله معك تساندك وتقف بجوارك وسر على الطريق فأنت تسير على الطريق المستقيم.
يعني كمان في غزوة الأحزاب يا الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنون فأرسلنا عليهم ريحا وجنونا لم تروها.
نعم.
الجنود دي أظن أنها الملائكة.
نعم.
يبقى كانوا في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب.
في الغزوتين كانت الملائكة تقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين.
لا وحضرتك كمان دلوقتي بتقول لنا أن هم ممكن يكونوا مع طالب العلم وممكن يكونوا مع الشيخ في الجامع ممكن يكونوا مع المدرس في المدرسة ممكن يكونوا مع الأب وابنه وبنته في البيت والزوجة وولادها ممكن يكونوا في كل مكان. يعني ممكن الملائكة تكون معنا دلوقتي في الاستوديو يا مولانا؟
طب ما احنا قلنا حضرتك الجلوس في الاستوديو دلوقتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ذكر وقراءة قرآن وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هذا محراب من محارب العلم ام ليس محراب من محراب العلم؟ محراب من محراب العلم منبر ممكن من خلاله نقوم بإيصال المعلومة للسادة المشاهدين عسى الله عز وجل أن يتقبلها منا إخلاصا له.
بشرك الله كما بشرتنا أعزائنا المشاهدين هكذا عالم النور يحوطكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم معكم في كل مكان الملائكة تحوطكم والله تبارك وتعالى يرعاكم برعايته ويعتني بكم بعنايته ومع ذلك تذهبون إلى عالم الخرافات وعالم الدجل وعالم السحر والشعوذة والجن والشياطين وهؤلاء الذين يتحدثون عن العمل وما إلى غير ذلك ونترك عالم النور. لا دعونا من عالم النار وهي بنا نذهب إلى عالم النور. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسن بن منصورة. شكرا جزيلا يا مولانا.
جزاكم الله خيرا مولانا.
وها هو محمود الأبيلي يحييكم كل عام أنتم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا.